أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في المشتق. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وأما البحث الثاني اللغوي فهو البحث عن اختصاص المشتق بالمتلبس بالمبدأ أو شموله للمنقضي عنه المبدأ أيضا. إذن هذا البحث المهم والبحث العملي الذي سوف يطبق على الآيات والروايات حينما نرى اسما مشتقا، فهل يدل على المتلبس بالمبدأ فعلا، يعني الآن متلبس به، أو أنه لا، حتى التلبس في الماضي الآن نطلق عليه أيضا أنه ينطبق عليه هذا المشتق، مثل ما مر في الثمرة أنه إذا كانت لدينا شجرة مثمرة ثم جفت، فإذا قلنا بوضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ فإن الحكم بكراهة قضاء الحاجة تحتها يرتفع، لأن الآن ليست متلبسة بالفعل بالمبدأ. أما إذا قلنا بوضع المشتق للأعم فإن الحكم بالكراهة يبقى. إذن أكو ثمرة عملية في استنباط الأحكام الشرعية. نسأل هنا سؤال: هل قيد الزمان مأخوذ في معنى المشتق أم لا؟ نقول أنه إذا كان موضوع للأعم، يعني أنه بلحاظ الماضي كان متلبسا بالمبدأ والآن غير متلبس بالمبدأ، فهل قيد الزمان مأخوذ في معنى المشتق أم لا؟ فهنا قد يتوهم أنه حينما نقول أن كلمة مثمرة موضوعة للمتلبس بالإثمار، يعني الآن في الزمن الحاضر، وإذا قلنا أنه للأعم يعني للحاضر وللماضي، فإذا كان في الماضي هو متلبس فالآن نبني على نفس الحكم، فهل الزمن داخل في معنى المشتق أو لا؟ الجواب سهل: داخل أو مو داخل في معنى المشتق؟ لا، الآن عندنا مشتق مثمرة، الزمن داخل فيه أو لا؟ حسب ما أنه قد يتوهم أنه نقول إذا كانت الثمرة أو الشجرة مثمرة الآن فعلا، يعني في الزمان الحاضر، فيكون متلبسا، أو انقضى عنه التلبس في الزمن الماضي، فهل الزمن الآن حينما قلنا زمن حاضر وزمن ماضي، هل أن الزمن داخل في معنى المشتق، يعني جزء من المعنى يكون الدلالة على الزمن داخل؟ ليش؟
لأن تغير، ما دخل الزمان في وقته وما بدأ في ما بعد.
ليش ما دخل؟
لأن المشتق مصدر، المصدر هو المنزوح من الزمن، هو الحدث المنزوح من الزمن.
المشتق مو المصدر، قل المشتق اسم.
اسم.
فإذا اسم في دلالة على الزمن الاسم؟
لا، ما
في دلالة. فإذا قد يتوهم، يعني أنه لما نقول مثمرة، شجرة مثمرة، كلمة مثمرة الزمن داخل في نفس في المعنى ولا مو، يعني جزء من المعنى، مثل ما أنه يدل على الذات ويدل على المبدأ ويدل على الزمن، ما لأنها اسم والأسماء بعد ما تدل على الزمان. إذن الآن حينما قلنا زمن حاضر وزمن ماضي، هذا شنو شغل عيل في الموضوع؟ بعد عطنا المعنى النحوي، الظرف، انه ظرف الان كل شيء. الان نقول زيد، وزيد حتما الان يا في الماضي يا في الحاضر يا في المستقبل، اذا هذا الزمن عباره عن ظرف، والظرف ليس جزءا من المعنى، وانما كل شيء لابد ان يكون له زمن، لابد ان يقع في زمن. اذا نعم، حينما نقول زمن ماضي وزمن حاضر كلامنا عن الظرف مو أكثر من الظرف، يعني الاسم ليس فيه دلالة على الزمان وإنما هناك ظرف لوقوعه، ظرف مكان وظرف زمان. شجرة مثمرة في هذا المكان فيحصل ظرف، أو في هذا الزمان فيصير ظرف. فإذا عندي ظرف ومظروف، والمظروف لا يدل على الظرف، فإذا نعم حينما نقول أكل، أكلهم لابد أنه واقع في مكان ما في زمان ما. حينما نقول زيد الآن موجود في مكان ضمن زمان، أو كان في الماضي في مكان ضمن زمان، إذا المكان والزمان عبارة عن ظرف الوقوع لا أنه جزء من المعنى. إذن قد يتوهم، أنه هذا التوهم السيد الشهيد حاول أنه ينفي، لأنه الزمان عبارة عن ظرف للوقوع. يقول: وأما البحث الثاني اللغوي فهو البحث عن اختصاص المشتق بالمتلبس بالمبدأ، يعني الآن هو متلبس، أو شموله للمنقضي عنه المبدأ، يعني في الماضي كان، لكن نجري الحكم أيضا بالنظر إلى الماضي، فكانت شجرة مثمرة سابقا وكان يكره التخلي تحتها. الآن إذا قلنا بالوضع للأعم معنى ذلك أنه أيضا يكره التخلي تحتها، وإذا قلنا موضوعة للمتلبس بالمبدأ فعلا فالآن هذه الكراهة ترتفع. وقد يتوهم رجوع ذلك إلى البحث عن أخذ قيد الزمن الحال في المشتق وعدمه، وهو توهم باطل، إذ لا إشكال في عدم أخذ الزمان الحال ولا غيره في الأسماء، فالمشتقات من هذه الناحية كالجوامد، مثل زيد الآن، زيد أنه اسم جامد يعني لا يشتق، مثل زيد الآن له يقع في مكان ما في زمان ما. وإنما مرجع البحث المذكور إلى أن المعنى المستفاد من المشتق هل يكون سنخ معنى مصداقه خصوص المتلبس يعني فعلا، أو يكون سنخ معنى ينتزع عمن تلبس بالمبدأ آنا ما، يعني في زمان كان متلبس بالمبدأ والآن نجري نفس الحكم عليه، ولو في زمن سابق مع خروج الزمان عن مفهوم المشتق على كل تقدير. نعم الجري والصدق والحمل على شيء لا بد أن يكون في زمان لا محالة، لأن الزمان ظرف، إلا أن هذا لا يختص بالمشتقات ولا يرتبط بمفادها كما لا يخفى. طبعا ما قال أنه ظرف، لكن باعتبار أنه يكون في زمان بمعنى الظرفية. الآن يأتي يريد أن يصور الجامع، فإذا قلنا أنه بوضع المشتق لخصوص المتلبس فنحتاج إلى تصوير الجامع لكل المشتقات التي تكون للمتلبس فعلا، ضارب آكل كلها لازم يكون عندك جامع حتى يصير مصادق لها. وإذا قلنا للأعم يعني للأعم من المتلبس فعلا والمنقضي عنه التلبس، أيضا لابد من أن يكون عندنا جامع حتى يمكن أنه يكون أيضا هذا الجامع موجود الكلي وتحته مصادق. إذا ثبت عدم وجود جامع على أحد القولين، الوضع لخصوص المتلبس أو للأعم، معنى ذلك أنه سوف يكون دليلا على بطلانه وثبوت القول الآخر. إذا ننفي، إذا استطعنا أن ننفي أحد القولين فيثبت الآخر، لأن احنا بين الطرفين بعد ما عندي احتمال ثالث، يعني كأنه حصر عقلي بين طرفين، تنفي أحدهما فيثبت الآخر. فإذا إذا استطعنا أن ننفي أحد القولين معنى ذلك أنه نثبت القول الآخر. فهل يوجد معنى جامع على كلا القولين أو لا؟ نأتي أولا إلى تصوير الجامع بناء على وضع المشتق لخصوص المتلبس، يعني الآن يكون متلبس فعلا. يقول أنه لا يوجد إشكال في وجود الجامع بناء على هذا القول خصوص المتلبس، سواء قلنا ببساطة المشتق أو بتركب المشتق من الذات والمبدأ، أو أنه فقط مبدأ ونسبة، سواء قلنا أنه قلنا ببساطة المشتق أو قلنا بتركب المشتق، فيوجد جامع بلا شك، وهذا الجامع هو المتلبس بالمبدأ. إذن المتلبس بالمبدأ فعلا هو الجامع بين كل المشتقات، إذا كانت بمعنى التلبس الفعلي فيصير الجامع المتلبس بالمبدأ، وهذا الجامع شامل لكل الكلمات المشتقة. فإذا كان على البساطة الذات سوف تكون خارجة، إذا قلنا على أساس التركيب فالذات تكون داخلة، يعني على الطرفين المتلبس بالمبدأ، سواء قلنا بأن الذات داخلة في المعنى على أساس التركيب، أو قلنا بأن الذات خارجة عن المعنى على أساس بساطة المشتق، الطرفين سواء على القول بالبساطة أو بالتركيب، المتلبس بالمبدأ يكون هو الجامع على القول بوضع المشتق لخصوص المتلبس. فيقول: ثم إن هذا البحث يتوقف على إمكان تصوير معنى جامع على كلا القولين المذكورين، يعني الوضع للأعم والوضع للخصوص المتلبس، وإلا فلو ثبت عدم وجود جامع على أحدهما كان ذلك بنفسه دليلا على بطلانه وإثبات القول الآخر. يعني أنه الوضع للخصوص المتلبس أو الأعم، فإذا مثلا قلنا بأنه ما عندي دليل أثبتنا بطلان خصوص المتلبس، راح يثبت القول بالأعم، إذا أثبت بطلان القول بالأعم راح أثبت خصوص المتلبس، لأن إحنا بين حصر عقلي بين طرفين ما عندي ثالث.
يعني الجامع مكتوب مو جامع بين المشتقات، الجامع بين المتلبس
نعم، يعني المشتق اللي نقول إذا قلنا بأن موضوع لخصوص المتلبس أحتاج إلى جامع، إذا قلنا المشتق
جامع
لا بد الجامع الكلي، يعني الكلي بين
المقصود بالجامع هذا ولا المقصود الجامع يجمع المتلبس والمنطقي عنه؟
لا لا الآن خصوص المتلبس، لأن عندك مصادق مختلفة فتحتاج إلى جامع، لما يقول آكل ضارب شارب هي تعتبر مصادق، ما تحتاج أن يكون أكو جامع كلي بينها بحيث أنه ينطبق عليها كلها.
التصوير
أكو كلي موجود، يعني هذه كلها مصادق لكلي. الآن إحنا بنصور الكلي، بنصور الكلي، فلما أقول المتلبس بالمبدأ يصدق على الضارب ويصدق على الآكل ويصدق على الشارب ويصدق على كل هذه المصادق. إيه بس هذا لف بالنسبة لي الآن المتلبس بالمبدأ فعلا، لو تخليه للأعم، الأعم الجامع مو المتلبس بالمبدأ فعلا لأنه ما ينطبق على المنقضي عنه، فتحتاج أنه تأتي بجامع بينهم بحيث أنه ينطبق على المتلبس وينطبق على المنقضي عنه التلبس. فالأحنا قاعد نصور الجامع على الطرفين، قد الجامع على أساس أنه موضوع للمتلبس خاصة، تصوير الجامع سهل، أدول المتلبس بالمبدأ وينطبق على كل المصادق، لكن لما نيجي الآن للجامع للأعم، الجامع بين الأعم أو للأعم، إيش راح نسوي؟ نقول متلبس بالمبدأ فعلا ما يصدق كجامع. فإذا هني قلنا سهل، ممكن أنه تأتي بالمتلبس بالمبدأ، لكن لما نقول على القول بالأعم شلون؟ هي راح يجينا بعد شوي. ولا إشكال في وجود الجامع، لذلك قال ما في إشكال لأنه أمر سهل، في وجود الجامع بناء على القول بالوضع لخصوص المتلبس، فيصير الجامع المتلبس بالمبدأ فعلا، سواء قيل ببساطة المشتق أم بتركب المشتق، لأنه على التقديرين بالبساطة والتركب يكون المتلبس بالمبدأ معنى جامعا منطبقا على ما على كل ما فيه التلبس، سواء قلنا بالبساطة أو بالتركيب ما يفرق عندنا. يعني بالبساطة والتركيب المتلبس بالمبدأ، إذا قلنا بالتركيب الذات داخلة يعني الذات المتلبسة بالمبدأ، وإذا قلنا على البساطة يعني الذات المتلبس بالمبدأ بدون الذات. الآن إشكال، إذا قلنا بالتركيب يعني المشتق موضوع للذات والمبدأ والنسبة بينهما، عدل؟ إذا قلنا بالتركيب عندي ذات ومبدأ ونسبة، فإذا النسبة جزء من المعنى والنسبة معنى حرفي، والمعنى الحرفي يكون جزئيا دائما، اللي مر عليكم بالحلقة الثانية، المعنى الحرفي جزئي دائما لأنه يحتاج إلى طرفين. ففي قولنا النار في الموقد يختلف عن معنى العصفور في القفص، لأن هذا جزئي وهذا جزئي. إذن المعنى الحرفي دائما يكون جزئيا، ما ممكن أنه لا يكون جزئي، لأن جزئي يعني شنو؟ أنه هذا المصداق لا ينطبق على المصداق الثاني، مثل زيد، زيد وعمر جزئيين، لأن زيد هو زيد وعمر هو عمر. فلما أقول النار في الموقد لا يساوي العصفور في القفص، لأن المعنى الحرفي متقوم دائما بطرفين ولا يمكن أنه يكون. وما دام أنه معنى المشتق جزئي، الآن المشتق يدل على الذات والمبدأ والنسبة بينهما، والنسبة معنى حرفي، والمعنى الحرفي يكون جزئيا دائما لأنه يحتاج إلى طرفين متشخصين. فإذا كان في معنى في الجامع المعنى يكون جزء منه معنى جزئي، فلا يمكن أن تأتي بجامع كلي لأن جزء من المعنى جزئي، والمعنى والجامع إذا قلنا لابد أن يكون كليا، يعني عندك ذات ومبدأ ونسبة بينهما لازم كلهم يكونون كلي، ما تقدر تقول ذات كلية ومبدأ كلي مثلا وتقول نسبة جزئي، فلابد أنه يكون المعنى الجامع يكون جامعا كليا. لذلك لا يمكن أن يكون المشتق الجزئي موضوعا للمعنى الجامع الكلي، لأنه عندنا نسبة والنسبة جزئية دائما لأنه يحتاج إلى طرفين ومتقوم بالطرفين. في النار في الموقد متقومة في النار والموقد، تغير المثال العصفور في القفص في متشخصة متقومة بالطرفين، فكل طرفين رح يختلف عن الطرفين، يعني في بالمثال الأول يختلف عن معنى في بالمثال الثاني، لأنه يحتاج إلى طرفين ودائما متقوم بطرفين. فإذا جزء من المعنى راح يصير جزئي، فيكون معنى المشتق جزئيا. فإذا كان جزئي ويشترط في المعنى الجامع أن يكون كليا، فما ممكن أنه كيف نوفق بين أنه قولنا أنه جزئي وأن الجامع لابد أن يكون كليا؟ الجواب، ما هو المقصود من جزئية النسبة؟ هل يقصد الجزئي بالمعنى المنطقي يعني بلحاظ المصادق الخارجية مثل زيد وبكر وعمر؟ هذا الجزئي المنطقي. إن كلامنا هنا حينما نقول جزئية النسبة ما نقصد هذا المعنى، نقصد أنه جزئية النسبة يعني أنها متقومة بطرفين، فجزئية من هذا الباب. يعني الجزئية له معنيان، بالمعنى المنطقي اللي هو المصداق الخارجي يكون جزئي، ونحن كلامنا حينما نقول جزئية النسبة المعنى أنه متقوم بطرفين. إذن جزئية النسبة تساوي أن النسبة متقومة بطرفين، فحينما نقول الكتاب في الدرج يكون فيه جزئيا لا بمعنى الجزء المنطقي، وإنما بمعنى أنه متقوم بطرفين. إذن المعنى كأنه من باب المشترك اللفظي، كلمة الجزئية لا عدة معاني، مثل ما أنه يطلق على المصداق الخارجي جزء، الجزء في المركب هم نسميه جزء. إذا صار أكو مشترك لفظي الآن في كلامنا، جزئية النسبة يعني التقوم بالطرفين. فإذا صار عندي معنى ثاني، مو أنه بمعنى الجزئية المنطقي. فهنا نظرنا إلى التقوم بالطرفين، يعني معنى فيه في المثال الأول يختلف عن معنى في المثال الثاني، مو أنه مصداق جزئي ومصداق جزئي. إذن المعنى مختلف، فالجزئية تكون بهذا المعنى. لذلك يمكن أن يكون المشتق موضوعا للمعنى الجامع، لأن جزئية النسبة لا تعني الجزئية بالمعنى المنطقي، وإنما تعني الجزئية بمعنى التقوم بالطرفين. فإذن هذا الإشكال لا يرد. لذلك نعم، الجامع لابد أن يكون جامعا كليا وفي وضعه لخصوص المتلبس، وهو المتلبس بالمبدأ على القول بالبساطة، الذات خارجة على القول بالتركب، الذات داخلة في المعنى. وتوهم أن المشتق على القول بالتركيب يتضمن معنى نسبيا حرفيا يعني جزئيا فلا يكون عاما. برقية، هذا من السيد الشهيد برقية أو من السيد الهاشمي، لأنه النسبة يعني دلالة على معنى جزئي، والمعنى الجزئي يعني المصداق الخارجي يكون جزئي، ونحن نريد أن يكون عندنا جامع كلي، فلا يمكن أن يكون جامعا عاما لأنه جزء منا جزئي. فالجواب مدفوع بما تقدم من أن نسبية المعنى في النسبة يعني في المعنى الحرفي لا تعني جزئيته بلحاظ المصاديق الخارجية مثل زيد وبكر وعمر ما لم تتغير أطرافها، وإنما النظر إلى التقوم بالطرفين. ومعنى الجزئية هنا بهذا المعنى، وبهذا المعنى بعد ما له شغل أنه مصداق جزئي ويكون عندي كلي وجزء منه جزئي، فالجزئي هنا بمعنى التقوم بالطرفين.
ما لم تتغير أطرافها
بالنسبة يعني النسبة تتغير أطرافها، فإذا جزئيتها لا تعني الجزئية بلحاظ المصاديق الخارجية حتى نقول بالجزئية المنطقي، فتعني الجزئية بتغير الأطراف يعني بالتقوم بالطرفين. فإذا نظرنا تعني الجزئية بلحاظ الأطراف لا بلحاظ المصاديق الخارجية. بما تقدم من أن نسبية المعنى لا تعني جزئيته بلحاظ المصاديق ما لم تتغير أطرافها، يعني لا تعني جزئيته بلحاظ المصاديق الخارجية وهذه المصاديق إذا لم تتغير أطرافها. عبارة معقدة هي. لحاظ المصادر يعني بدل ما لم قل إذا لم تتغير أطرافها، بلحاظ المصاديق الخارجية إذا لم تتغير أطرافها، فإذا تغيرت أطرافها فنعني الجزئية بهذا المعنى. أن نأخذ المفهوم منه، لا تعني الجزئية بلحاظ المصاديق الخارجية إذا لم تتغير أطرافها، فإذا تغيرت أطرافها فهذا معنى الجزئية يعني بلحاظ الأطراف بلحاظ الطرفين. للطرف فالجزئية بهذا المعنى مو بمعنى الجزئي المنطقي. الآن يأتي إلى تصوير الجامع بناء على وضع المشتق للأعم. فعندي حالتين: بساطة المشتق، تركب المشتق. البساطة يعني الذات مو داخلة، بالتركب يعني الذات داخلة. فنأتي الحالة الأولى بناء على بساطة معنى المشتق، ونريد أن نأتي بالجامع للأعم. يقول في هذه الحالة: لا ينبغي التردد في عدم معقولية الجامع الأعم من المتلبس والمنقضي عنه التلبس إذا قلنا ببساطة المشتق. فالمشتق هنا سوف يكون موضوعا بإزاء المبدأ ملحوظا لا بشرط من حيث الحمل، وهل مر علينا سابقا لا بشرط من حيث الحمل شنو معناته؟ يعني قابل للحمل، يعني لا يأبى عن الحمل، يعني أكو قبول للحمل. لا بشرط من حيث الحمل يعني بنحو قابل للحمل اللي مر سابقا. فإذا بنحو لا يأبى عن الحمل، فهل يمكن أن نأتي بجامع للأعم من المتلبس والمنقضي عنه التلبس؟ نأتي بجامع بينهما بناء على البساطة وأنه قابل للحمل، فحينما أقول مثمرة الإثمار يكون قابلا للحمل على المتلبس، هذا واضح، لكن أنه قابل للحمل على غير المتلبس المنقضي عنه التلبس، يعني الآن هو مو متلبس بالمبدأ، فأتي بجامع ونقول ينطبق على غير المتلبس، كل ما ممكن
حقيقة
حقيقة مو اعتبار، يعني عندك متلبس وغير متلبس، تقول نأتي بالمبدأ بلحاظ أنه قابل للحمل، الشجرة المثمرة والشجرة المنقضي عنه الإثمار، نبي أتي بجامع الآن، أقول أأتي بجامع بناء على البساطة أنه أأتي بجامع لا بشرط من حيث الحمل، يعني قابل للحمل على الطرفين، الحين قابل على المتلبس بالمبدأ وحتما قابل، لكن هل يقبل أنه نقول المنقضي عنه التلبس مثمر فعلا؟ ما ينطبق عليه، لابد أنه يكون بطريقة هذا الجامع يكون ينطبق على الطرفين، الطرف اللي هو متلبس فعلا والمنقضي عنه التلبس الآن مو متلبس هو، وإنما كان في الزمان الماضي متلبس. فإذا أبيت بالجامع الآن أقول الجامع نظري إلى المبدأ بنحو قابل للحمل، هذا الجامع، الجامع يكون المبدأ الإثمار بنحو يقبل الحمل، يعني تجعله محمول، فأتي المتلبس بالفعل مثمر فعلا، المنقضي عنه التلبس مثمر فعلا، ما ينطبق عليه، غير قابل للحمل. فإذا لابد أنه على القول بالبساطة أني أأتي بالمبدأ بنحو قابل للحمل، وما أقدر أأتي بجامع أنه ينطبق الحمل بحيث يكون محمول للمثمر فعلا وللمنقضي عنه الإثمار، يعني الآن غير مثمر، غير مثمر، فأقول غير المثمر الآن مثمر فعلا، وما نقدر أنه، فلا يمكن لنا أن يكون عندنا جامع على القول ببساطة المشتق أنه المبدأ بنحو لا يأبى الحمل، يعني يكون قابل للحمل، وهني الفاقد للإثمار لا يمكن أن نقول أنه مثمر فعلا الآن. وأما تصوير كما أنه لا ينبغي التردد في عدم معقولية الجامع الأعم بناء على القول ببساطة المشتق وأنه موضوع بإزاء المبدأ ملحوظا لا بشرط من حيث الحمل لعدم صدق المبدأ على الفاقد للمبدأ، عندي إثمار والفاقد للإثمار نقول عنه مثمر، والآن هو مو مثمر حتى أقول عنه إنه مثمر، ولوحظ لا بشرط من حيث الحمل بداهة ركنية وجود المبدأ حينئذ في صدقه، لما نقول إثمار يعني إثمار لابد يكون موجود، مو أنه إثمار بلحاظ الماضي، يعني الجامع لابد أن يكون فيه المتلبس بالمبدأ أو الإثمار، لكن بنحو يقبل الحمل على المصادق والمصداق، عندي متلبس فعلا والمنقضي عنه التلبس، فهذا الجامع ما ينطبق على أحد الطرفين، فغير المتلبس بالفعل الآن أو المنقضي عنه التلبس لا يكون مصداقا من مصادق المبدأ القابل للحمل على الموضوع، إذن هذا المصداق الثاني لا يكون موضوعا لهذا الجامع، ما ينطبق عليه الجامع. وحينما نريد أن نأتي بالجامع لابد أن يكون منطبقا على كل الأفراد. فإذا ما ممكن أن نأتي بجامع بالقول على بساطة المشتق. إذن من ناحية بساطة المشتق لا يمكن أن نأتي بالجامع. نعم وجود المبدأ. الآن لما نقول الجامع هو الإثمار بنحو قابل للحمل.
المبدأ هو الإثمار.
نعم المبدأ هو الإثمار. فإذا عندك في الجامع إثمار، يعني إثمار فعلي مو إثمار ماضي. إثمار فعلي عندك. تقول لها الشجرة مثمرة، لابد أن الجامع بين الإثمار والمنقضي عنه التلبس النظر إلى المبدأ. نقول متلبس بالإثمار فعلا، منقضي عنه الإثمار فعلا. تبي تأخذ الإثمار كجامع، تأخذ الإثمار كجامع. لكن لما تأخذ إثمار كجامع، إثمار فعلي لو إثمار باعتبار الماضي، لابد يكون إثمار بشكل فعلي، لأنه بشكل يقبل الحمل على الطرفين على المصادق، فينطبق على الأول إثمار فعلي لكن ما ينطبق على الثاني إثمار فعلي. لذلك ما أقدر أأتي بالجامع بين الطرفين، شجرة مثمرة وشجرة غير مثمرة. الآن تبي تطلع الجامع من حيث الإثمار، ممكن تجيب جامع شجرة وينطبق على الطرفين، لكن إحنا نظرنا الآن إلى المشتق، يعني فيه مبدأ وهو هذا المصدر الموجود فيه. إذن الجامع لازم يكون فيه كلمة الإثمار مو كلمة الشجرة. قلنا لو تأتي بالشجرة تقول شجرة مثمرة شجرة غير مثمرة، ما هو الجامع بينهما؟ الشجرة. لكن إحنا نظرنا إلى المشتق، لما نقول مثمرة يعني فيه إثمار، فلازم الإثمار يدخل في الجامع. فلما نأتي بالجامع الإثمار ويقصد فيه الإثمار الفعلي، يعني الإثمار القابل للحمل على الأطراف على المصادق، فينطبق على المتلبس بالفعل ولا ينطبق على المنقضي عنه التلبس. لأنه ما نقول عنها الشجرة الجافة الآن أسميها مثمرة باعتبار الماضي، الآن فعلا هي مو مثمرة. فإذا نظرنا أنه المبدأ بنحو يقبل الحمل على المصادق، فينطبق على أحد الطرفين ولا ينطبق على الطرف الآخر. لذلك نقول أنه يستحيل أن نأتي بجامع بين الشجرة المثمرة والشجرة غير المثمرة بالقول على بساطة المشتق.
يعني شفنا الشجرة مثمرة وفي فصل تجف بعدين تثمر، الوقت راح
هذا الحين. شوف احنا نظرنا مو للمستقبل، احنا كلامنا الآن المنقضي عنه التلبس، اي نظرنا الى الماضي، ما قاعد ننظر انه في المستقبل يكون فيه. فاذا المعنى انه خصوص المتلبس او المنقضي عنه التلبس، ما طرحنا انه في المستقبل. لأن مثل هذه الشجرة الجافة راح تثمر بعد سنة، الآن كراهة التخلي تحتها ينطبق أو ما ينطبق؟ إذا كانت متلبسة نقول يكره التخلي تحت الشجرة المثمرة. الآن هذا بعد صار موضوع ثاني، أنه ينطبق على المتلبس والمتلبس في المستقبل، هذا يصير له بحث ثاني، أنه المتلبس بالإثمار مستقبلا. فمثل هذه الشجرة الآن ليست مثمرة، فهل يجوز التخلي تحتها أو لا يجوز؟ أيضا رح يجي نفس البحث، مثل ما نظرنا ينقضي عنه، ممكن نبحث بحث ثاني أنه بلحاظ المستقبل رح تكون مثمرة، يعني فيها شأنية الإثمار. فمثلا كلامنا الآن كله على أنه المنقضي عنه التلبس الآن صارت شجرة جافة، مو نظرنا رح يصير بحث ثاني أنه إذا فيه في هذه الشجرة شأنية الإثمار، وحسن بالنظر إلى المستقبل. الحالة الثانية بناء على تركب معنى المشتق، يعني الذات تكون داخلة في معنى المشتق. فيقول هنا بالنسبة للجامع، تصوير الجامع بين المتلبس والمنقضي عنه التلبس على القول بالتركب، عندي عدة وجوه. الوجه الأول، الآن يريد أن يصور الجامع، يقول على هذا الوجه الجامع الأعم هو الذات التي صدر عنها المبدأ في الزمن الماضي. فينطبق على المتلبس أو ما الآن المتلبس فعلا صدر عنه الإثمار في الزمن الماضي، والمنقضي عنه التلبس صدر عنه الإثمار في الزمن الماضي، فيصير هذا الجامع. فإحنا أخذ الجامع معنى الجامع راح يصير الذات التي صدر عنها المبدأ في الزمن الماضي. نأتي إلى المتلبس بالمبدأ، متلبس بالإثمار، نقول صدر منه الإثمار في الزمن الماضي، والمنقضي عنه التلبس صدر منه الإثمار في الزمن الماضي، فيكون هو الجامع، يعني ينطبق على الطرفين. طبعا هذه النسبة اللي موجودة في الزمن الماضي يقول أنه نلاحظها بنحو النسبة الناقصة التحليلية، يعني عندي مبدأ وذات ونسبة بينهما بطريقة أنه نسبة تحليلية، يعني عن طريق التحليل نأتي بالنسبة، لأن نحلل أنه الضارب معناه ذات شيء كما قال السيد الشهيد مفهوم الشيء مثلا، وعندي ضرب وعندي نسبة بينهما، هذه النسبة استخرجها بالتحليل عن طريق العقل، أدري أنه يوجد نسبة بينهما، فنسبة ناقصة تحليلية كما سماها في السابق. إن شنو؟ أساس إن التحليلية مو أنه في شيء مثل في يدل على النسبة. ما نشغل بأنه بس أشار أنه أشار لها السيد الشهيد وأنا أشير لها. نعم. فإذا لما نقول أنه وقوع في الماضي أو خلي أسميه نسبة المضي، لأن قال بأنه صدر عنها المبدأ في الزمن الماضي، نقول الدلالة على الماضي شلون راح يصير؟ أكو نسبة، يعني نسبة تدل على الماضي، هذه النسبة احنا نستخرجها بالتحليل، أنه النسبة إلى الماضي، هذه النسبة إلى الماضي نستخرجها عن طريق التحليل، لأنه المشتق لا يوجد فيه معنى المضي، يعني مو جزء من المعنى، المشتق لأنه اسم فلا يوجد فيه دلالة على الزمان، وهنا قلنا بأنه صدر عنها المبدأ في الزمن الماضي، هل هو بمعنى الجزء من المعنى؟ نقول لا، عن طريق التحليل نقول هناك نسبة إلى الزمان الماضي، فنحلل المشتق، نقول هناك مبدأ وذات ونسبة بينهما، وهذه النسبة وقعت في الماضي، مو أنه يكون عندي جزء من المعنى، لأنه المعنى لا يوجد فيه معنى الزمان. فمثل عالم معناه علم في الزمان الماضي، ذات صدر منها العلم في الزمان الماضي، فهذا يصدق على المتلبس ويصدق على المنقضي عنه التلبس وينطبق على الطرفين. وهنا لا ننظر إلى أنه انتهى العلم عنه بالفعل أو لم ينتهي، إذا نظرنا إلى الماضي الآن وضع شنو، هل هو متلبس بالإثمار أو الشجرة متلبسة بالإثمار أو ليست متلبسة بالإثمار، نقول إحنا ما نلاحظ هذا، فقط نلاحظ الزمن الماضي كان في الماضي متلبس بالإثمار، الآن شنو وضعه ما لنا شغل، هل الآن متلبس أو غير متلبس؟ إذا جعلنا الجامع بالنظر إلى الماضي فرح نغض الطرف عن الآن، مو نظرنا أنه متلبس الآن فعلا أو غير متلبس، إذن راح يصير الذات التي صدر منها الإثمار في الماضي، وهذا ينطبق على المتلبس وعلى غير المتلبس. فيقول وأما تصوير الجامع الأعم على القول بتركب المشتق فيمكن أن يذكر بشأنه عدة وجوه، منها الوجه الأول أن الجامع هو الذات التي صدر عنها المبدأ، صدر عنها يعني صدر في الزمان الماضي، استعمل فعل الماضي، بأن يكون مفاد الفعل الماضي بنحو النسبة الناقصة، مو أن المشتق يدل على الزمان، ولكن هناك نسبة وهذه النسبة وقعت في الزمان الماضي عن طريق التحليل، نأتي بمعنى المضي، النسبة الناقصة التحليلية سماها التحليلية عن طريق التحليل بنحو نسماها سابقا، نحو النسبة الناقصة التحليلية مأخوذا في المشتق، لأنه يوجد نسبة المبدأ إلى الذات ونظرنا إلى هذه النسبة في الماضي. فعالم يعني من علم في الماضي، يعني الذات التي صدر عنها العلم في الماضي، سيصدق على المتلبس والمنقضي عنه التلبس معا، ولا ننظر إلى الوقت الحاضر. رد السيد الشهيد، طبعا قد يرد مو لأنه رأي، لأن الرأي راح يطرحه بعدين، المهم يبين أكو على هذا الرأي يوجد إشكالات. الرد الأول، الآن هذه الشجرة أول ما أثمرت هل يصدق عليها الآن متلبس، أول ما صار التلبس هل يصدق عليها أنها صدر منها التلبس في الزمن الماضي؟ ما يصدق عليها، هذا إشكال راح يرد عليهم. إذن الآن شجرة مثمرة فعلا الآن أثمرت، الجامع ما ينطبق عليها، إذن الجامع مو صحيح. لذلك في أول ما تثمر الجامع ما ينطبق عليها، مع أنه الآن نريد أن نستخرج الجامع للأعم من المتلبس وغير المتلبس. الآن المتلبس الآن فعلا في هذا الوقت في هذه الآن في هذا الآن لا يصدق عليه أنه صدر منه المبدأ في الزمن الماضي، فيكون خارج عن الجامع، ونحن نريد الجامع للمتلبس وغير المتلبس. إذن عندي مصداق خارج عن هذا الجامع، فهذا الجامع لا يصدق. الآن في أول ما صار، الآن في أول ما صار الإثمار، شجر متلبس بالمبدأ، وإحنا نبي جامع بحيث أن هذا المصداق أيضا يكون داخل في الجامع الكلي ينطبق عليه. الآن عندي مصداق خارج، فالجامع لا يكون جامعا لكل الأفراد. الآن مرة ثانية أعيد، الآن لما أقول شنو هو كان جامع بين المتلبس وبين المنقضي، المتلبس شنو قال؟ انه من صدر منه المبدأ في الزمان الماضي والآن هو مثمر، في الزمان الماضي كان مثمر والآن كان مثمر. بالنسبة للمنقضي، زمان الماضي كان مثمر الآن انقضى عنه الإثمار. أأتي حق نفس المتلبس أن نقول في أول ما تلبس بالإثمار، أول زمن التلبس، هذا يصدق عليه ذات صدر منه الإثمار في الزمن الماضي، في أول زمان الإثمار. الآن في أول زمان الإثمار هل يصدق عليه أنه أثمر سابقا؟
بالدقة
الفلسفية، دقة، نعم بالدقة، حتى بالدقة العرفية. الآن لما أقول الآن صار، الآن صار،
لا عرفية ما يصدق عليه،
حتى فلسفيا
يعتبر
لا أدري. في أول الإثمار يعني في الجزء الأول من الوقت، يعني الآن أثمر، الآن في هاللحظة، في هاللحظة اللي أثمر فيها في كل واحد. الآن في أول، خلى في أول الزمان، أول الزمان قبله كان مثمر، نعم. فلما أثمر نقول الآن في اللحظة الأولى التي بدأ صدق عليها أنها متلبسة بالإثمار، في أول لحظة، قبلها كانت مثمرة؟
لا
ما كانت. إذن الجامع ما ينطبق عليها.
أنا لما أطلق عليه مشتق أفكر أن هذا مشتق وأسميه مثمر، يكون تأثمر
المتلبس، يعني المتلبس بالإثمار مرة يكون مثمر بلحاظ الماضي، العام كان مثمر، السنة هم مثمر، فصار بلحاظ الماضي مثمر. الحين النحلة في أول لحظة الإثمار تسميها مثمرة سابقا، أول زمان الإثمار الآن أثمر. هالسنة إذا أثمرت النحلة تقول في العام الماضي كانت مثمرة؟ ما تقول، إذا لا عرفيا ولا بالدقة الفلسفية، حتى بالعرف تقول هاي النحلة أول شيء أول سنة تثمر عندي، فإذا مبدأها هذه السنة. تقول بالنظر إلى الزمن الماضي العام الماضي هذه الشجرة ما كانت، لأن الجامع عندهم شنو صدر منه في الزمن الماضي، فعندي في هذه السنة لا يصدق عليه أنه صدر منه الإثمار في العام الماضي، ما يصدق عليه. فإذا جعلنا الجامع هو الذات التي صدر منها الإثمار في الزمن الماضي، نقول في أول لحظة الإثمار لا يصدق عليها أنها صدر منها الإثمار في الزمن الماضي، أول لحظة تثمر فيها بحيث يصدق عليها أنها شجرة مثمرة، يعني في أول سنة ما يصدق عليها أنها كانت مثمرة في الزمان الماضي. إذن هذا الجامع اللي صوروه أنه الذات التي صدر منها الإثمار في الزمن الماضي، يكون عندي فرد خارج عن هذا الجامع، وهو الإثمار في أول لحظة، في أول لحظة من لحظات الإثمار، فيكون عندي فرد خارج. فالجامع ما يكون جامع للأفراد، الجامع ما يكون جامع هني بعد. فإذا هذا الجامع لا يصدق عليه أنه جامع وعندي فرد خارج. لا ما لنا شغل بالمنقضي الحين، ما لنا الآن في خروج المنقضي داخل، المنقضي عنه إذا كان مثمر سابقا، المنقضي عنه الإثمار يعني مثمر سابقا، المتلبس مرة ممكن يكون مثمر سابقا ومرة غير مثمر سابقا إذا كان في أول سنة الآن. فما أقول بأنه صدر منه الإثمار في العام الماضي، فإذا الجامع راح ما يكون جامع للأفراد لأن عندي فرد خارج عنه. فيقول هنا: وفيه أولا يلزم عدم صدق المشتق على الذات بلحاظ آن حدوث المبدأ، لحظة حدوث المبدأ، لأن الفعل الماضي لا يصدق إلا حينما يكون المبدأ حادثا قبل زمان الجري لأخذ النسبة الماضية فيه، بل ويكون صدقه على المتلبس بلحاظ حدوث التلبس فيه سابقا لا بلحاظ تلبسه حين الجري الآن، يعني وهو واضح البطلان، لأنه لا يصدق عليه أنه كان صدر منه المبدأ في الزمان الماضي. خلي ثانيا للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.